بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول، وهي مجموعة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب العلامة ابن القيم رحمه الله. وها لا زال الحديث حول القواعد المستنبطة من كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كتاب العقل والنقل. وصلنا إلى كم؟ 77، 178. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمتناقضون في العقليات من هؤلاء قد يكون كلا الاعتقادين منهم باطلا، قد يكون الحق فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء حقا وباطلا ومع هؤلاء حقا وباطلا، والحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طبعا شيخ الإسلام يؤسس قاعدة عظيمة، وهي أنه العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، فإن تعارض نقل مع عقل فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. هذه قاعدة مسلمة. فيقول شيخ الإسلام: المتناقضون في العقليات، في العقليات، في الأمور العقلية، قد يكون كلا الاعتقادين باطل. أنت اعتقادك العقل باطل وهذا اعتقاد باطل، وقد يكون الحق فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء حقا وباطلا وأن مع هؤلاء حقا وباطلا. الحق الذي مع كل منهما لما حكمنا عليه بأنه حق؟ الحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس المختلف فيه، وهو القرآن. يبقى إذن الكتاب حكم، فإذا ما حكم الكتاب وجب على العقل أن يقول سمعنا وأطعنا. قد يقول قائل: لكن عقل ربما ما يستوعب، ربما ما يقبل. نقول: يبقى إذن ليس عقلا صريحا. أما العقل الصريح يقول الكتاب وللسنة سمعنا وأطعنا. ولهذا عقل الصحابة ما توقف، عقل الصحابة مع الأمر سمعنا وأطعنا. يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل، إنها هنا قاعدون. ولكن نقول: اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. ثلاث من كنا فيه وجد فينا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يبقى العقل الصريح يقول سمعنا وأطعنا، هكذا خلقه الله، فطره الله عن حق. كونك تتلعثم فقد حصل ران وغشاوة على تلك الفطرة الصحيحة، والعقل الصريح أوقف استجابتك السريعة. ولهذا يختلف الناس في قبول الأمر والنهي على حسب هذا. إذا ثبت الأمر والنهي فوجب القول سمعنا وطعنا. في واحد يقول سمعنا وعصينا، في واحد يقول سمعنا على مراحل وعصينا على مراحل، كل هذا على حسب الايه؟ الران. فكلما قوي النص في نفسك وكان عقلك صريحا كلما كان القبول اقبل العكس، يتحرك العقل الصريح لينزل النقي. يا رسول الله هل امرت ايفاك الحجاب؟ يبقى اذا كان العقل صريحا فانه يتحرك يتشوف لنزول النقي. يا رسول الله هل امرت ايفاك الحجاب؟ يا رسول الله لو اتخذت مقام ابراهيم صلى يا رسول الله، وهكذا حتى ينزل له بالخمر بيانا شافيا، فهل أنتم منتهون؟ فيقول انتهينا. انتهينا عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الخمر يعني تحريم الخمر بعث النبي مناديا فنادى في الناس ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس وهو عند أبي طلحة زوج أمه قال ولي أعمام ولي أعمام أصب له بالخمر، فلما سمعنا هذا يعني المنادي قام عمي إلى عصا إلى حيث من البيت فأخذ فكسر الجرة، هم في البيت، وهذا أول نداء، أول نداء في تاريخ أمة الإسلام ألا إن الخمر قد حرمت، والناس يفاجئون ولشرب الخمر يطول عهدهم على ذلك، طال العهد على ذلك، ليست المسألة مسألة سهلة. يعني من الذي حدثت قلت له مثلا الدخان حرام فقال هكذا قبل ما تكلم تخن الكلمة رماها، أعظمهم أدبا أدبا يقول لك يا عم الشيخ جزاك الله خير ما توب علي ويوص. ده مين ده بقى ده يعني ده بقى ليه اللي ما تطور عليه اللي ما تطور عليه انتوا هنا هتقول لي الخمر هتقول لي الدخان حرام واليهود على ابواب المدينه والناس وصلوا القمر بين مسجولين بالقمر ده كل ما تقول امر لا حد لكن الناس وصلوا القمر وانتوا لسه مش عارف ايه واخد بالك تقول قال وقال قال السنه يقول لك الناس دي عايشين فين عيب الناس دي انها عايشه في برج اخر تقول له السنه بتقول اوعى مظاهرات اوعى اضرابات اوعى صومات سامح الله تعالى لك الناس دي اصلا عايشه فين دي الناس دي عايشه في كوكب تاني مشكله الناس دي ما بتفهمش كوكب تاني كوكب تاني فين الكوكب ده الكوكب ده من 1400 سنه كوكب ده اللي هو من 1400 سنه مع اقرا باسم ربك الذي خلق فعلا كوكب تاني كوكب تاني غير الكوكب الذي تعيش فيه لانه كوكب السنه وكوكب السنه ده حصر على اهل السنه هذا كوكب صحيح انت خارج الكوكب ان لك ان تبصر هذا الكوكب فالناس عايشه في كوكب تاني خالص الناس دي ما بتفكرش الناس دي شايفه كده يا جماعه في فرق بين التنظير وفي فرق بين كده شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قال كده قال لابد من تحقيق المناط وفي المناط ومن المناط وعلى المناط وعلى المطاط وهكذا يعني لابد يكون في فقه مطاط مش تحقيق مناط لا الذي تركنا عليه نفسنا هو المحبه البيضاء اللي واجب اخذها كون الناس يعيشون ولا يستجيبون هذه مساله اخرى وهناك مسائل ينظر في الاجتهاد فيها في اللي يقال تحقيق مناط او غير مناط في المسائل الاجتهاديه التي يكون للنظر فيها محل اما الامور القطعيه فان القول فيها سمعنا وطعنا وان النفس فيها ينبغي ان تتشبع بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم انا ما اقول في امور القدر في امور الصحابه وامور الايمان بالاسماء والصفات وكذا اقول مناطات طب ما هو الاشاعره عندهم مناط عقل يقول لك احنا لابد ان ننظر في الصفات بمنظور عقل واخد بالك بمنظور العقل كيف العقل يقول بان الله لا يوصف بالمحبه ولا بالرضا ولا بالغضب ولا بالنزول ان مقتضى وصف الله عز وجل بالنزول يقتضي هذا ان الله يتحيز في خلقه والمخلوقات تحيط به ينزل الى السماء الدنيا العقل يقول اذا نزل السماء الدنيا احاط بالسماء الدنيا والله اكبر من كل المخلوقات فكيف تحيط بالسماء الدنيا يبقى نص هذا النص ومقتضى العقل انه ينزل يعني تنزل رحمته عنده نقول طيب ومقتضى العقل لو جئنا اليكم تنزل رحمته اذا ستنزل رحمته في الثلث الاخر معنى ذلك ان رحمه الله لا تنزل في الثلث الاخر فما بالك بقوم بامه بكون لا تنزل فيه الرحمه الا في الثلث الاخر يا ترى ماذا سيكون حاله لو امسك الله رحمته طرفه عين لهلك الناس طب ينزل امره طب الله لما اراد ان يقول تنزل امره وياتي امره قال ياتي امره أأنتم أعلم أم الله؟ يقول لك لا أصل الظاهر ده مش مراد. أمال إيه؟ الحق اللي ورا الظاهر. فينزل؟ فينزل.
ويغضب وبرضه يغضب ويتكلم برضه يتكلم. يعني فأصدق أن كل الحق كل النصوص دي الحق بتاعها ورث والله صدر لنا الباطل وهو الظاهر. تقصدون هذا؟ أي عقل يقبل هذا؟ أي عقل يقبل أن يكون الباطل هو الظاهر وأن يكون الحق هو الباطل؟ حاجة عجيبة جدا. أأنتم أفصح أعلم أبين أم الله سبحانه وتعالى؟ باطل يكون خفي ما يعرفه إلا الخلص من الناس والحق، وباطل يكون هو الظاهر. يعني أقرأ كده الرحمن العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن، الرحمن العرش استوى في سبعة مواضع، ما يجي ولا مرة واحدة استولى ويكون استوى مع استولى دي معرفهاش إلا الشاعرة بس، كيف يكون حقا هذا؟ العقل يقول مستحيل، مستحيل أن تأتي السبعة مواضع على الباطل اللي هو الظاهر، استوى يعني استوى استوى استوى، وأن يكون الحق أن استوى استولى لتأتي موضع واحد. يبقى الحق الذي عند العقليات هذه حق دل عليه التوسل. لما أقول عند النصارى حق في مسألة لأن دل عليه التوسل، لما أقول عند اليهود حق دل عليه التوسل، لما أقول جميع عندهم حق في هذه المسألة يبقى بدليل الكتاب والسنة. فالحق عند المختلفين ما دل عليه الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ومن القواعد أيضا الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل. الآيات والبراهين المعجزات هذه دالة على صدق الرسل. واحد يقول تمه أتباع الشياطين عندهم خوارق برضه، في ناس بتطير في الهواء، في ناس تمشي على الماء، فلئن كان انشقاق القمر دل على نبوة النبي، فأيضا طيران فلان دل على نبوته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هناك فرق بين خارق الشيطان وبين آية الرحمن. ما الفرق؟ الفرق الشخص، فهذا كذاب لا يؤدي الفرائض بل يجانبها بل يعاديها، وهذا الصادق الأمين الذي ما جرب عليه الكذب والذي أتى بما يوافق العقل الصريح. هذا كله أتى به النبي. فإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والإيه والسنة. وأيضا الرسل عندهم من الآيات الكثير. عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما عندكم يا أهل الكتاب في التوراة والإنجيل وأنتم تعلمون أن النبي أمي ما علمه أحد، فكيف أخبر بما في التوراة والإنجيل وهو لم يمسك إنجيلا ولا توراة؟ كيف أخبر بما عندكم؟ إذن هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون ذلك ولكنهم يكذبون، وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق. الرسل يعني، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب، معصومون فيما يبلغون عن الله، ففيما يتعلق بالشرع فيما يتعلق بالإخبار عن الله معصومون، فلا يقع منهم نسيان في هذا ولا اختلاط. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني كان إذا نزل عليه الوحي وجد النبي صعوبة جدا جدا، وكان مما يحرك شفتيه، كان النبي حال نزول الوحي مع هذه الصعوبة البالغة جدا ينحدر العرق من جبينه كأنه الجمان، كان يحال شفتيه حتى لا ينسى شيئا من الوحي، وجبريل ينزل يتكلم النبي بالآيات حتى لا ينسى شيئا إذا ارتفع جبريل. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال ابن جبير روى عن ابن عباس: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. قال: فأنزل الله عز وجل قوله: إن علينا جمعه وقرآن، أي جمعه لك في صدرك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأ عليك اتبع بس ما تحرك شفتيه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه. فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سكت حتى إذا ارتفع حقائه والله عز وجل يحفظه له إيه في صدره. فالأنبياء والمرسلون معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب، لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ إياك. ولهذا لما يجي يقولوا استوب معنى استولى، نلوم الكلام ده فيه؟ هل ورد كتاب الله؟ يقولك لا. طيب كتاب الله مثلا مجمل، هل النبي مرة واحدة فسر استوب معنى استولى؟ قالك لا. طيب يعني معنى ذلك النبي صلى قضى حياته كاتمة للحق وعلمتموها أنت؟ طيب هل التابعون فسروا استوى بمعنى استولى؟ الصحابة فسروا استوى بمعنى استولى؟ طب النبي سكت والصحابة؟ هل في صحابي قال استوى بمعنى استولى؟ قالك لا. نقول يعني الصحابة أيضا اتفق على الباطل، فيكون القرآن كتاب باطل وتكون السنة كتاب باطل ويكون الصحابة قوما على الباطل، فبالتابعون على الباطل، يعني ثلاثة قرون فيها الكتاب والسنة والصحابة والتابعون كلهم على الباطل، وعلمتم أنتم الآن أن استوى معنى التولى؟ كيف يكون هذا؟ مستحيل. الأنبياء يستقر في خبرهم شيء من الخطأ والباطل، مستحيل، كما اتفق على ذلك جميع المقربين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق، لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقضا لدليل عقلي ولا سمعي. فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه الحق، هو ده الحق. فما ثبت عند الخبر البخاري مسلم كذا، لا أجزم جزما قاطعا أنه الحق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، مستحيل. النبي يخبر وهو يريد الحق في باطن آخر، زي ما بيقول الروافض الشريعة لها ظاهر وباطن، اللي بتطقوه انتم ده الايه؟ الظاهر، انما الحق ده فين؟ في الباطل. ولهذا كل قوم من اهل البدع عندهم ظاهر وباطل، نجيب لهم في الاسماء والصفات الرحمن العرش استوى ينزل ويقول ده الظاهر ده تعكن، امال الباطن ايه بقى؟ عندنا احنا اللي هو تاويل تحريف. ولهذا قالوا طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم وايه؟ واحكم. يعني انتم تشكروا يا سلف يا ببغاوات اللي انتوا جبتوا لنا النصوص زي ما هي، انما بقى اللي يفهم النصوص مين؟ احنا الخلف اعلم واحكم. انما انتوا تشكروا جبتوا لنا النصوص فطريقتكم اسلم وطريقتنا اعلم واحكم. قال شيخ الاسلام ولا يقول هذا الا غبي من الاغبياء. ليه؟ قال لك اصلا كيف تتصور السلامه بدون علم وحكمة؟ وكيف تتصور علم وحكمة بدون سلام؟ يعني انت فريق السلامة وانت فريق العلم والحكمة. فريق السلامة سلم بلا علم، وفريق العلم ما ادى علمه الى السلامة. لا تكون سلامة الا بعلم وحكمة. فان حكمت للسلف بالسلامة فاحكم سبع محب، واذا حكمت لك بغير سلامة فاحكم على نفسك بالندامة. يبقى ده فريق السلامة وده فريق ليه؟ إن ده دي سكة السلامة ودي سكة الندامة. ما ينفعش سكة سلامة بدون علم، ولا ينفع سكة علم بدون ايه؟ سلامة. إنما طالما حكمت بالسلامة يبقى احكم نفسك بالايه؟ بالندامة. فمستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بظاهر وفي الحق الباطل، زي ما هم قالوا كده، قالوا ان القران الذي انزل لتقرؤونه ده ظاهر وباطن. يعني احنا بنقرا الايه وقال موسى لقومه ان الله يقول ذبحوا بقره، الظاهر عندكم البقره معروف، انما عندنا البطن وعائشه. ثبت يد ابي لهب وتب، الظاهر عندكم ده مين؟ يد ابي لهب، انما عندنا ابو بكر وعمر. هذا هو الباطل الذي يؤمنون به. فلكل قوم شريعة وحقيقة. الشريعة الظواهر، والحقيقة إيه بقى؟ العقل عند المعتزلة والجهمية وكذا وكذا إلى خير. الذوق عند الصوفية، الذوق المنامات والرؤى، ده الحقيقة. عصمة الأئمة كما عند الروافض الباطن بتاعهم اللي هنا معصوم وما يخبر به معصومون. إلا كل قوم عندهم شريعة وحقيقة، ظاهر وباطن. أما أهل السنة والجماعة فلا باطن عندهم، إنما الشريعة ظاهر يعلمه أهل العلم، في دقائق في الشريعة يعلمها العلماء لكن هي من الظاهر هذا. فإن كان الظاهر هذا متعارض، يجمع العلماء النصوص كلها في المسألة ويقولون بالمدلول وأن مرد هذا النص هو كذا وكذا وأن مرد هذا النص بس مرد النص كذا وكذا، ده فيما دلت عليه النصوص لا فيما اخترعه المخترعون، لا فيما ايه اخترعه المخترعون. يبين لا يجوز أن يكون في الباطل بخلاف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأنه يمتنع أن يعرض دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي، وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما حجج ضاحضة وشبه من جنس شبه الصفائية. وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، كان ذلك العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهد ببطلان العقل المخالف للسمع. فإذا من علم هذه القاعدة، علم أن الشرع لا يقر الرسول على خطأ، هذه واحد، علم أن الشرع لا يمكن أن يكون ظاهرا يعلم عوام الناس وهو خلاف الحق، وأن يكون للشرع باطن ما يعلمه إلا خواص الناس بخلاف الظاهر، بخلاف الظاهر، يبقى الظاهر الموجود في النصوص باطل، وباطل النصوص اللي بيخالف الظاهر حق. أفيرضى الله عز وجل أن يكون كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر هو الباطل، وأن الخفي هو الحق، وتكون الأمة في عناية؟ إنما أمر الله بدبر القرآن، وبيّن الله أن القرآن هداية للناس، وإن هذه الهداية لتعرف من ظاهر القرآن ودار السنة. ولهذا قاعد العلماء قاعدة ألا وهي أن الأصل العمل بظواهر النصوص إلا إذا دل دليل على خلاف هذا الظاهر. الأصل العمل بظاهر إيه؟ النصوص، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات الصفات وقرأ الصحابة وما أولوها مرة، محرف ما قالوا يغضب يعني إرادة كذا، يحب يعني إرادة كذا، يفعل يعني إرادة كذا، ما قال ولا مرة رحيل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفقدت حديثه مثلا في الصبر على جور الأئمة الظالمين تجد الحديث تتواتر في ذلك، حديث ابن مسعود ألا ستكون بعد أظهر أمورا تنكرونه، قالوا فما تأمرنا إن ضربنا إليك صلاة، قال تؤدون حقا الذي عليك واتقوا الله الذي لكم، إلى غير ذلك. حديث عوف بن مالك، حديث عبادة بن الصامت، حديث أبو هريرة، كل الأحاديث لا تنفعنا يا من صام. فاصبر، وليس حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بالخروج على الحاكم الظالم. يوم يأتي قوم سيقولون ده لعلة المصلحة المستدلة، انما لو ما في مفسدة اطلع، وقول تمام ده حق، ايوه حق ماشي على العين والراس، هات دليله، نريد نصا وحيدا لنحمل كل دين نص عليه فنقول مفسدة ومصلحة. عندك نص؟ لا، بس هو مقتضى النصوص كده، مقتضى النصوص كده، يبقى مقتضى النصوص استولى معنى استولى، يبقى مقتضى النصوص ان الذوق والعقل وكذا، يبقى طريقته النصوص طريقه اسلم وطريقتكم طريقه اعلم واحد. ما في نص، ما في نص يقول، ما في نص يقول هذا ان احنا اذا ظلمنا الحاكم نخرج عليه، ولا نص، مع ان النبي ذكر كل الصور من جهه المعاصي، قال الا ان من ولي عليه ولي فلا يتجيء من معصيه الله ادى المعاصي فليقرا ما يتبع صيد الله ولا ينزعن يدا من طاعه، اقرا ولا تنزع. من جهه الاثر والاموال وكل هذا، قال تؤدون حق بل عليكم ما تسالون الله الذي لكم. ايوه بس ده الكلام ده في الدنيا، لكن في الدين لا، لو غيروا الدين لا. قال النبي ستجدون، سيكون بعد أمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قال حليفة فما تأمرني أن أضربني يا زيدك يا رسول الله؟ قال تصرف الذي ضرب ظهري واخذ مالي. أيوة بس الأمة دول كان زمان كانوا بيحافظوا على الأمة في فتوى حال، لكن دول هيهلكوا الأمة، دول أهلكوا الأمة. قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: ستكون هلكة أمتي على ذي أغوية من قريش. أيوة بس دول إحنا ما بنشوفش يصلوا ولا كذا، لو واحد ركع ركعتين ما في. قال سيكون أئمة يؤخرون الصلاة على وقتها. وهكذا. يبقى كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم. حالة واحدة التي بين فيها النبي الخروج: إلا أن تروا كفرا بواحا عند كل واحد. أيوة الله يستر عليك، أنا بكفر. الله يستر عليك. أيوة أنا بكفر. قال كفر بواح عندنا فيه نظر برهان، مش انت ولا كلنا هنتفق على هذا الكفر. يبقى العلماء بيتفقوا على هذا الكفر. انما كفر انا وانت نختلف فيه مش ده البواح الذي يوجب الخروج. يعني عايزين نتفق على هذا الكفر. بواح ظاهر مش خفي. عندنا فيه من الله برهان، يعني نص قاطع بالكتاب والسنه. فين الظاهر، فين الباطن بقى بتاع هذه النصوص؟ اين الباطن بتاع هذه النصوص؟ الشريعة أتت بالاتفاق والاجتماع في كل النصوص التي وردت فيها ذلك. إن الذين فرضوا لهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا منهم شيء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. دعوها فإنها من فتنة بدعوة الجنة وأنا بين أظهركم. ده الظاهر اللي احنا فاهمينه صح. طب الباطن اللي في فرق بين الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية، في فرق بين مش عارف إيه وبين إيه، فين الدليل؟ يعني عاوزين دليل إنه تنازع الناس يوما فأقر النبي هذا التنازع وفرق بين هذا وذاك. فإذا قاعدة الباطل وحيدة، ألا وهي إيه؟ إنه قاعدة الباطل إنه يبنون على أن الشريعة لها ظاهر وباطن. أما الظاهر هذا غير مراد، إنما هو ظاهر لمن يعيش خارج حجب الزمان. أما الباطل هذا الذي يعرفه أهل العلم الرسول. الباطن ده بقى الذي لا دليل عليه قط. مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يدل الامه على الهلكه، مستحيل يدل الشرع الامه على الهلكه ابدا، لكن هذا هو طريق السلام. وحينئذ لا يعارض الدليل هذا بشيء عقلي ولا سمعي اذا ثبت هذا، وهذا انما نجزم به فيما اتفق عليه سلف الامه، انما الامور العمليه تنزل على ركبتين تنزل على اليدين، فالدليل فالكلام في ذلك مأخذ. اما اللي قرروا الكتب، اما اللي قرروا ائمه السلف في كتب السلف، ده بنقطع انه ايه؟ لا يجوز مخالفته ابدا. ليه؟ ده لا يمكن مخالفته بدليل عقلي او دليل سمعي. لان السلف نظروا الى كل الشريعه ووضعوا لنا حاجه اسمها اصول السنه. اللي هي العناوين الرئيسيه. حطوا لنا اصول السنه. اصول السنه ديت ما تطلعش عن تسع حاجات. خدها في تسع ثواني مثلا. الايمان بالله، بالملائكه، بالكتب، بالرسل، بيوم الاخر، بالقدر، دول كام؟ سته. سلامه القلب واللسان للصحابه سبعه. عدم الخروج على الحاكم الظالم والاجتماع حول الامام الا ترى كفرا ثمانيه. احضر اهل الاهواء والبدع وحدد منهم ليلا ونهارا واعرف مخططهم تسعه. دي تسع اصول. كيف تحيت السنه؟ اختصر لك ده كله في السنه. انت شرح اللبكائي لاصول اعتقاد اهل السنه والجماعه حوالي تسع مجلدات او تسع اجزاء في خمس مجلدات، تسع اصول. الخلال التسع اصول. كل كتب السنه تدور في فلك واحد، لا يمكن تجد كتاب سنه الا ومسك
يقول لك ولا يجوز الخروج على يمتنا ولا تأمرنا وإن جاروا. ما ينفعش يقول، هتقول لي بقى أصل سيدنا بقى الحسين عارفين، هم عارفين أي حسين أي ابن زبير أي ابن جبير، كل هذا معروف وصهروه صهروه وطلعوه قوالب اسمها أصول أهل السنة. ليك عندي إيه؟ ليك عندي طلع لي كتاب من دول تقول ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم الخنوع والذل والصغار لأئمة الظلم والجور بل الخروج عليه، لأن ده يبقى ده أصل، دي مسلمات. نيجي بقى احنا نختلف انا واياك، هتنزل على ركبتين على اليدين، هتطلع الذكاء من كذا وانا طبعا من كذا، هتطلع الثلاثة ثلاثة هتطلع ثلاثة على ماشي، نقعد نتكلم فيها. فدي مسلمات، دي اصول اسماء الجماعة اللي هي ايه؟ اللي هي لا يتعارض فيها النص الصحيح مع العقل الايه؟ مع العقل الصحيح. فالحمد لله اطلع انا بقى من حولي وقوتي الى حولي وقوتي، اطلع من فهم انا الى فهم الايه؟ السلف الصالح. والله يا اخي انت ما تردش عن الغرب على السلف، اذا كان عندك حاجه على السلف اخطاء ومش فاهمين واخد بالك، هتجيب لي بقى اختار خليك بالك معايا من البدايه والنهايه، ده في صفحه كده في البدايه والنهايه، احنا عرفنا البدايه والنهايه، عرفنا الحمد لله، عرفنا بدايتنا ونهايتنا مع السلف الصالح وقرروا عارفين كل حاجه كاتبين. طب خلي بالك في تاريخ الطبري، طب خلي بالك في روايه بتقول لا روايه ولا حكايه، انا رجل عاجز فقير ما افهم شيئا خلاف فهم السلف، حط لي الكتب انت حاجه واحده اللي ليك عندي، ويبقى جزاك الله خير مشكور لو دلتني بقى الحظ. ايه هي؟ انك تجيب لي الكتب السلفيه المعتبره وتفتحها لي وتقول لي ويرى السلف الخروج، يرى السلف الخروج عليهم راس، انما اي شبهه ثانيه احنا مش فاضيين، مش فاضيين خلاص. احنا اسباب طريقتنا هي الأسم وطريقة الأعلم والأحكم، إحنا جيل خارج الزمان، أصل الحاكم ده غير الحاكم ده، أصل أنت مش واخد بالك، طب صلوا على سيدنا النبي، ما الكلام ده كله ما لناش دعوة بيه. إحنا على كتب السلف فيقول بس، هنجيب حاجة غير كده أهلا وسهلا، انتهت دي قطعيات، دي قطعيات مش لسه نجيب دين جديد، دي قطعيات اتفقوا على هذا. فهنا يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح. كان هذا العقل الشرعي بان كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، كل ما يخالف خبر الرسول باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهد بطلان عقل مخالف السمع. طيب القاعده التي بعد ذلك، والكلام هنا انما هو، خلي بالك بقى، والكلام هنا انما هو لمن علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وان ما جاء به ثابت، وان اخباره لنا بالشيء يفيد تصديقنا بثبوت ما اخبر به. فمن كان هذا معلوما له امتنع ان يجعل العقل مقدما على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. واما من افصح بحقيقه القول وقال ان كلام الله ورسوله في التوحيد وامور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقه، فهذا لكلامه مقام اخر. ان كلام الله ورسوله في التوحيد وامور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة، فهذا لرب يعني كلامه مقام آخر. ففي الجملة لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جزيما ليس مشروطا بعدم معارض، فمتى قال أؤمن بخبره إذا لم يظهر لي معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به. شوف دي من القواعد إلا يوقف إيمانه بالرسول على عدم المعارض العقلي من عنده، هذا ليس مؤمنا بالرسول. إنما الإيمان بالرسول يا إخواني يكون إيمانا كليا عاما، آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على ما جاء في كتاب الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يأتي به النبي مش حاجة اسمها معارض عندي، عندي سمعنا وطعنا، لما كان قول المؤمنين يدعو الله ورسوله يحكوا إلى ما يقولوا إيه سمعنا وطعنا، مفيش حاجة اسمها أنا مؤمن بالرسول إلا أنه عارض عقلي. انت شيخ على علم راسي الا ان تعارض ايه؟ عقلي. انما الايمان بالرسول يقتضي الانسان بكل ما جاء به. فمن علق ايمانه وشرطه بالرسول بعدم المعارض فليس مؤمنا. فليس مؤمنا.
طيب العلوم ثلاثة أصول. كذلك اللي يقول لك إيه؟ كذلك من يؤمن بمنهج السلف إن كان في صالحه، فإن لم يكن في صالحه خالف فليس سلفيا. إنما السلفي الذي يقبل أصول السلف في السراء والضراء، في المنشط والمكراه، في العسر واليسر. ما يجيش بقى أنا أقول إيه؟ أنا سلفي اليوم لا أخذ حاجة بالضال، طب غدا لا، الفرق غير غير الزمان، انا ارجو حاجه من الظالم، طب بعد كده اعود اقول انما المعلوم من الدين بالضروره وفي جميع الشرائع السماويه وفي التساثير والقوانين الوضعيه انه تجب طاعه ولي الامر. وانت بالامس قلت المساله خلافيه، يبقى هذا لا يصلح، لن اكون سلفي حتى لو تكلمت بمنهج السلف، فلا اكون سلفيا الا اذا كان المنهج جار علي في كل أحوالي، لأن يا أخواني مسائل المنهج ما تختلف بالزمان والمكان بقوالب زي المحرمات والواجبات. أنا الآن أقول الزنا يختلف بالزمان والمكان، أقول الربا يختلف بالزمان والمكان، أقول الصلاة تختلف بالزمان والمكان، وما إيه اللي بيختلف بالزمان والمكان والمكان والأشخاص ومش عارف إيه والكلام من ده والمناطق، إنما الأحكام المتعلقة بالزمان. فإذا علق الحكم بالزمان تغير بتغير الزمان. عاشرون بالمعروف ازاي؟ بالوالدين احسانا حدوده حسب العرف بقى، حسب الزمان، حسب الزمان. احسن لوالديك كما في زمانك. ايه الاحسان عند في زمانك للوالدين؟ ايه الاحسان في زمانك؟ 1 2 3 4 5 يبقى انا افعل بوالدي ما في زماني من قواعد الاحسان. عاشرون بالمعروف كيف اعامل زوجتي؟ يبقى هذا. طيب وعلى المسيء قدره وعلى المخطئ قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. قدر ايه النفقه اللي انا اعطيها؟ قدر ايه اللي انا اعطيه لاهلي؟ حاضر، في باص كام؟ البنت دي فيها كام؟ انت حالك كام؟ مفيش حاجه اسمها 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20 جنيه ولا 100 جنيه، انما هذا يختلف باختلافي الاشخاص في الاحوال اللي كانت. فإن تعلق الأمر بهذا بشخص بحال بزمن بكذا تغير بغير ذلك. أما المسلمات والأصول فلا تغير بتغير الإيه؟ فأنا حتى أكون سلفيا أو ناخذ بهذه القوالب وأحطها على عيني وإيه؟ ورأسي وأفعلها مع كرهي لذلك حتى لو كرهت ذلك. من يرضى بظلم حاكم؟ من يرضى بهذا؟ الإمام أحمد رحمه الله راضي بهذا؟ ما يرضى. ولكن تقديم الشرع على تقديم النقد على الايه؟ على العقل. العلوم ثلاثة أقسام. منها هذه من القواعد الجديدة، يقول العلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالعقل، ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع، ومنها ما يعلم بالسمع والعقل. وطرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما، يعني الحس والعقل كالخبر. فمن الأمور ما لا يمكن علمه إلا بالخبر، كما يعلمه كل شخص بإخبار الصادقين كالخبر المتواتر، وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، فهذا يعلم بالخبر. أنا الآن ما أعرف جنة ولا النار وما فيهما إلا بالإيه؟ إلا بالخبر. وهذا التقسيم يجب الإقرار به، وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء، وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم ما لا يعلم إلا بالخبر، وكذلك يعلمون يعلمون غيرهم، وأنهم وكذلك يعلمون غيرهم بخبره أو يعلمون غيرهم بخبره. ونفس النبوة تتضمن الخبر، فإن النبوة مشتقة من الإنباء وهو الإخبار بالمغيب، فالنبي يخبر بالغيب ويمتنع أن يقوم دليل صحيح على أن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبر، مستحيل. فما أخبرنا النبي عن ربنا به من صفات وأسماء وكذا، هذا لا يمكن معرفته بغير إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يجزم بأن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبره. ولهذا كان أكمل الأمم علما المقرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية، فمن كذب بطريق منها ف فاته من العلوم بحسب ما كذب به من طرق من تلك الطرق. انا الان عندي علم يعتمد على الحس، وعندي علم يعتمد على العقل، وعندي علم يعتمد على النقل والسمع، فلا بد ان اسلك في كل علم من هذه العلوم طريقه مؤديه. انا الان علمي بان النار محرقه، ده مش معتمد على نقل، انا مش محتاج ايه من الله عز وجل تقول ان النار محرقه او ان الثلج بارد، هذا يعرف بالايه يا اخواني؟ بالحس. هذا عرف بالايه؟ بالحس. ان الواحد ان الاثنان اكبر من الواحد، علم هذا بالعقل. ان اصحاب الكبائر سوف يخرجون من النار بالشفاعه، بالحس ولا بالعقل؟ بالخبر، هو المنقول عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وجماع هذا ان يعلم ان المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان، الفاظه وافعاله، ومعاني الفاظه ومقاصده بافعاله، وكلاهما منه معاني الالفاظ والمقاصد بالافعال، عندنا الفاظ وعندنا افعال، معنى الالفاظ والمقاصد، وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامه والخاصه من الفاظ وافعال يعني، ومنها ما يختص بعلمه بعض الناس وان كان عند غيره مجهولا او مضمونا ومكذوبا به. واهل العلم باقوالك، اهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه، يتوافر عندهم من ذلك ما يتوافر عند غيرهم ممن لم يشركوا في عمله، وكذلك اهل العلم بمعاني القران والحديث والفقه لذلك، يتوافر عندهم من ذلك ما لا يتوافر عند غيرهم من معاني الاقوال والافعال الماخوذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المنقول عن النبي الفاظ ومعاني. الناس بحسب معرفة ألفاظ النبي وأفعاله على حسب علمهم، فقد يكون عندي أن اليقين في خبر الرسول ما ليس عندك لعدم بلوغ خبر الرسول إليك، أو بلغك خبر الرسول ولكنه لم يثبت عندك، أو بلغه وثبت ولكن وجوده معارض لهذا بنص آخر ولم تعرف الجمع، فالناس يتفاوتون يقينا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وظنا على حسب علمهم بهذا. قال رحمه الله: المعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالإسلام ينتهي أمرهم إلى التأويل أو التفويض. والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، فإن لم يكن التأويل كذلك كان من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه ومعرفته، فلا يصح ان تفوض معاني القران وتقول الله اعلم به. ولهذا القران الفاظه معلومه المعنى، ولا يوجد في القران ما لا يعلم معناه. خذها قاعده، قاعده يا اخوان، لا يوجد في القران مجهول المعنى، لا يوجد في القران ما لا يعلم معناه. إن قال قائل لكن يا شيخ الحروف المقطعة، تعرف تقول لي إيه معنى الألف وإيه معنى اللام ومعنى الراء؟ طب هذه لا يعلم معناها. قلنا لك وإن تكلم بعض العلماء في المعنى إلا أن القول الراجح فعلا إنه ليس لها معنى في نفسها، ولكن هناك المعنى في مدلولها، فإن هذه الأحرف إنما ذكرت في فواتح الصور إنما ذكرت إشارة إلى أن القرآن المتحدى به مؤلف من هذه الأحرف من جنس ما تتكلمون به، أي بلسان عربي مبين. ألستم تتكلمون بهذا اللسان الألف واللام والراء وكذا؟ ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن عقب هذه الأحرف ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. فغالبا تذكر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، فغالبا ما تذكر الإشارة إلى القرآن بعد هذا. الأحرف
إشارة إلى أن القرآن المحدد به لما هو لكم هذه الألفاظ، وإلا ليس في القرآن شيء. إيه وما إيه قول الله وما أعلم سأوله إلا الله؟ نقول التأويل الذي بمعنى حقيقة ما تؤول إليه الأشياء. الله عز وجل أخبرنا بجنة ونار، وعرفنا معاني آيات النعيم ومعاني آيات العذاب، لكن حقيقة العذاب، حقيقة ما يقول ذلك إليه حقيقة، إنما يختص الله عز وجل بالعلم. عرفنا معنى الأسماء والصفات، لكن حقائق لكيفيات هذه الصفات فذلك مفوض إلى الله عز وجل. أما العلم بالمعاني والتفسير فكانت مع عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين على التأويل، والراسخون في العلم يقولون قل آمنا به. ولهذا ورد عن السلف وقفان، لأقصد الوقف والوصف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقف على الله ورد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الوصف. الوصف إذا كان التأويل بمعنى التفسير وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون، والوقف إذا كان التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه إيه الشيء. فالذين بقى يقولون فوض الأسماء والصفات ديت ما نجيش ما خالص، نقول هذا مذهب ضلال. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع تدبر القرآن، وأجل ما في القرآن أسماء وصفات. فإذا فوضت العلم بأسماء وصفات فقد فوضت العلم بأجل ما في القرآن. وحقيقة قول الطائفتين أن المخاطب، وحقيقة قول الطائفتين أن المخاطب لنا، إذا كنا بقى نفوض الأول لم يبين لنا الحق ولا أوضح، مع أمره لنا أن نعتقد، كيف يأمرني الله بالتدبر والقرآن مجهول المعنى لا ينبغي التدبر فيه؟ ما أنا أتدبر إيه إخوان؟ أتدبر ما يعلم معناه، لكن إذا كان القرآن فيه ما هو مفوض يبقى الأمر بالتدبر أمر بما لا يقدر عليه. ولهذا قال ده حقيقة قولكم للتفويض، إن المخاطب لنا لم يبين الحق ولا أوضح، مع أمره لنا نعتقد، بل دل ظاهره على الكفر والباطل. يبقى ده التفويض ده يدل على الكفر والباطل، طالما أن لازمه أنه ليس يوجد شيء في القرآن، ليس يوجد أنه يوجد شيء في القرآن مجهول المعنى ومفوض المعنى، وأراد منا ألا نفهم منه شيئا أو نفهم منه لما لا دليل عليه فيه، وهذا ما يعلم من الاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. وبهذا احتج عليهم زنادقة الفلاسفة والزمهم بطرد هذا في المعاد وغيره، فلو آمنوا بالكتاب كل حق الإيمان لبطرت معارضتهم وضحلت حجتهم. خلي بالك ما تنتبهوش بقى، هناك سر عظيم جدا. ايه بقى السر؟ شيخ الاسلام بيقول ان بعض العلماء المسلمين الاسلام رد على الفلاسفه، طبعا الفلاسفه بينكروا المعارف، فدول ردوا عليهم ازاي تنكروا المعارف؟ طب احنا ما بننكرش، احنا مش شايفين ولا عارفين ولا مش ضرانا من ده. قالك لا، ده النصوص دلت ومش عارف ايه وكذا وكذا الى اخره. لما جم دول انفسهم اللي ردوا على الفلاسفه في إنكارين المعاد راحوا قالوا بالتفويض في الأسماء والصفات وفي الأخبار اللي هم عاوزينها، راح الزنادق قالوا تعال انتوا أنكرتم علينا نصوص الايه المعاد، قلت ما كده ما حدش يجب الإيمان وإحنا نقول لا ده حاجة، فعلام إذا تؤمنون بهذا وتفوضونه، علامة التفويض هنا وتقولون بحاجات غير مفهومة وكذا وكذا وكذا، إذا صارتهم حجة. ولهذا أهل البدع يا إخوان يرد بعضهم على بعض بقواعد باطلة، ولهذا لما ترد الأشاعرة على المعتزلة يوم المعتزلة يلزمهم بما عندهم، ولما يرد المعتزلة على الجهمية يوم الجهمية يلزمهم بما عندهم، وهكذا. متى يسلم لك الاستدلال ولا تجد من يرد عليك؟ إذا اتبعت طريقة القرآن والسنة فهي سلف الأمة.
لأنها طريقة لا تتناقض. زي النصارى قالوا عيسى ابن الله، ايه الدليل عندكم؟ او هو الله، ايه الدليل؟ ولادته، ولادته آية، ولد من غير أب. نقول طيب يعني دي قاعدتكم؟ اه. طيب وآدم من أبوه؟ لا أحد. طب من أمه؟ لا أحد. أفيكون من عرفت أمه أولى بالربوبية ممن لا يعرف له أب ولا أم؟ ولا من لم يعرف له أب ولا أم أولى؟ تؤمنون بربوبية آدم؟ يقول لك لا. يقول لهم خلاص يبقى قاعدتكم باطل. أنتوا الآن قاعدتكم باطل. فهاتوا القاعدة تسلم. ولا يمكن أهل الباطل يأتون بقاعدة إيه؟ تسلم لهم أبدا. مستحيل. قال رحمه الله تعالى: ما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا مخصوصا متميزا في الأعياد، وإنما سمي كليا لكونية الدين كليا، وأما في الخارج فيكون في الخارج ما هو كلي أصلا، وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد دخول في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم أو أن يفهم في كل موضوع يحتاج إليه فيه، وبسبب الغلط فيه ظلت طوائف من الناس حتى في وجود الرب. أن في حاجات كليات في الذهن ناس تؤمن بها، لما تيجي تطبقها على الواقع ما تلاقيش لها واقع. الجهمية مثلا أنكروا جميع الصفات إلى صفة واحدة، إيه هي؟ قال لك الوجود. يا جماعة أنتم تؤمنون بأن الله موجود؟ قال لك آه أكيد أكيد. طب السمع والبصر؟ قال لك لا لا لا، هو بس الوجود بس. نقول لهم طيب أنتم تؤمنون بصفة الوجود؟ قالوا آه. نقول لهم بقى فين؟ موجود فين؟ يقول لك لا خارج العالم ولا داخل العالم. إذا أنتم تؤمنون بموجود لا خارج العالم ولا داخل العالم. هذا هناك موجود لا خارج ولا داخل، هذا معدوم، هذا معدوم. يبقى إذا إيمانكم بالوجود إيمان كلي في الأذهان بس، إيمان مطلق، ده مطلق كلي. لما نيجي ننفذه ونطبقه مش هنلاقي الوجود. يبقى إذا الجهمية ينفون الوجود وإن كانوا يؤمنون به. أنت نفيته من أي وجه وهم يصرحون بأنهم يؤمنون به؟ نفيته من وجه أنه لا يوجد له معين في الخارج، إلا لا داخل العالم ولا خارج العالم، يبقى معدوم. يبقى أنتم تؤمنون بالإيه؟ تؤمنون بأنه معدوم وإن قلتم إنه موجود. قال: كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام به أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه الرسول ولو كان ذلك المعنى حقا. كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة لا نفي ولا إثبات، إن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام به أمكن أن يقال لك لا يجب علي أصلا أن أجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تلزمني بألفاظ لم ترد في الشريعة، إنما إلزام الناس يعرف من قبل الشريعة، فالواجب ما أوجبه الشارع، والمستحب ما استحبه الشارع، والمحرم ما حرمه الشارع، والمكروه ما كرهه الشارع، والمباح ما باحه الشارع، والصحيح ما شهد بصحته الشارع، والفاسد ما شهد بفاسده الشارع. بقى تبع ايه؟ احكام وضعيه وتكليفيه. تيجي تقول يجب عليك، اقول لك الدليل. تقول لا يجب عليك من غير دليل، انا بوجب عليك. زي امراء الجماعات يوجب عليك من الطاعه ما لم يرد دليل. طب ايه يا عم؟ يقول لك بالسمع والطاعه. انا اعطي السمع والطاعه منين؟ لك ولا لله والرسول؟ لكن يا رسول خد السيف بإيد ربي الدليل. أنا بقى أوامر، دي أوامر الجماعة. لا أنا عايز أوامر النبي. ولهذا أذكر في أول تلك الأحداث كان قبل ما يدخل يعني السلفيون للانتخابات فكانت فيها حاجه مشكله، قال انت عارفين الانتخابات طبعا لازم التصويت.
فقبل بقى
كان لسه مسألة يعني في البدايه، فقال لك انت تعالى تصوير ولا مش تعالى تصوير؟ فالعيال الصغيره بيسال الجماعه اللي هم في الاماكن هنعلق الصور هتعملوا الصور مش هعملوها؟ قال لك والله لسه ما كناش في المساله دي الى الان كلام من الشيخ، لسه ما كناش ايه الكلام. ايوه يا ابني بس الكلام ده من 1400 سنه موجود، الكلام ده هو بقى له 1400 سنه موجود، موجود تحريم التصوير، لكنه يريد ايه امرا اخر. ولهذا لما اتى الامير الاخر قال اتصور اتصورت. طب الامر الاول نوديه فين؟ عايزين نجمع بين الامرين، ما ينفعش، لان نجمع بين الامرين اذا كان مصدرهما واحد هو النبي، امر وامر نقوم، لكن النبي وغيره ما يجمعش الامرين، نلزم الثاني بسمعنا وطاعنا، نلزم الثاني بايه؟ بسمعنا واطعنا. ما ينفعش اجمع بين امرين، لان الامر الاول هو الواجب الاتباع. طيب وعليه خلاص، ونحكم بينهم بما انزل الله، ده الامر الاول. طب والديمقراطيه حكم غير انزل الله؟ هنحكم بها ازاي؟ كيف نحكم بها؟ لان الامر الثاني قال دي مرحله، هذه الامر الاول دي مرحله، والامر الاول لم يجعل مرحله، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انه يريد الله سبحانه بعض الهوي، ولا كثير من الناس يفسقون افحكم الجاهليه يقول. يبقى هنا الامر الاول هو فيه، يبقى الامر الواجب المحرم المستحب كل ده يعرف نتقبل مين؟ اما يجي واحد يقول لك ايه؟ يجب علينا المقاطعه، مقاطعة المنتجات، لا يجوز لأحد يشتري البيبسي والشيبسي. وأنا لما بقول البيبسي والشيبسي اشتريه، لأن اللي بقول لك المقاطعة ما يقدرش يعموها، تيجي تقول طب أنت الجلابية اللي أنت ماسك الصين اقلع، خد بالك؟ طب السيارة أنت راكبها دي كوري، ودي طب المستشفى أنا رايح دلوقتي هعمل أغسل كلى على جهاز ألماني. أنا طب ده الطيارات بتاعتها مستوردة، طب ده كل حاجة نقاطع نولع فيها، طب ما عندناش نجيبها، طب احنا ما عندناش مصانع، يعني ايه نقاطع؟ قال لك يجب، يجب ديت بقى بأمر من؟ بأمر الشارع لا يجوز شراء أي منتجات من غير المسلمين؟ ماشي، ولا النبي اشترى وباع وتاجر وعامل صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لا توجب علي ما لم يوجبه. يقول لك اصل اليهود هياخدوا فلوس ويعملوا لنا، وبرضه النبي لما اشترى وباع كان اليهود برضه بياخدوا فلوس ويعملوا بها اسلحه وبيحاربونا بيه، يعني هذا الامر موجود. بل النبي مات ودير عمر هنا عند مين؟ عند يهود في شيء اخر. يبقى الواجب ما اوجبه الشارع، والمستحب ما استحبه الشارع، حرام يبقى بالشارع، حلال يبقى بالشارع. اما الواجبات المستحدثه التي يوجبها الناس بعضهم على بعض فهذا لا يجوز امتثال امر احد فيه ابدا، بل يعرف ذلك من قبل الشارع. وهذه قاعده ثمينه 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 ثمينه. الان لما تلزمني اقول نعم للدستور واجب، اجل فيها تقول دي قضيه عامه، اسيبك تقول لي اسف، هو اسف ينفع للشرع؟ هي تبع الشرع ولا مش تبع الشرع؟ تبع الشرع. انت اوجبت عليها وقول ازاي يجب عليا الان اقول نعم لحكم الجاهليه؟ ازاي؟ طب انا هقول لك حرام هتقول لي ليه؟ اقول لك طب حكم الجاهليه واجيب لك كل الايات التي تنص على ذلك حرام. هتقول لي بس ده الطريق الوحيد اللي قدامي، اقول لك كذبت كذبت كذبت، ان الطريق الوحيد مفتوح الموجود في كتاب الله صلى الله عليه وسلم واتباع منهج الانبياء، ده طريق الوحيد باوامره ونواهيه، هو ده الطريق، ده الطريق الوحيد، ده الطريق وطريق الانبياء وليس ده طريق الانبياء. فانا بحارب عليك بنص، انت بتوجب علي باي نص؟ توجب علي باي نص؟ تؤثم باي نص؟ تؤثم الامه باي نص؟ يبقى اذا اختلفنا كان في القاعده دي، كل من تكلم بألفاظ لم تلت سنة المدى فإنكرت نقول تعال هات الواجب اللي علي بالنص، فأدرج علي النص وتأمرني بالنص. أسمع مقطع اليوم يقول فيه واحد في الزمان الماضي قبل الأحداث بيقول إن الانتخابات تجوز والبرلمان تجوز وده إنفاق مال أمة وإهدار طاقات أمة وكذا وكذا وكذا، وإن المرأة لا يجوز توليتها، وبعض الناس يقول وكالة وبعض الناس يقول ولاية. لا، أنا بقول إن الانتخابات ولاية المرأة وهذا لا يجوز، وكيف كيف أصلا يكون المرأة حكم في اختيار سلطان وممكن تعمل السلطان الصبح وكذا، هذا لا يكون أبدا، هذا من الفساد العريض، وهذا ترتب عليه وهذا 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 إلى آخر الهذات. ونفسه الآن الذي يوجب عليه. وشوف بقى الضيق اللي بالك يا أخي، سبحانك يا ربي. فيما مضى قال لك إن إحنا حاطين رقم 8 الوردة، يوم يطلع قانون الانتخابات الجديد إن لازم تكون في النص الأولاني. خلي بالك الضيق، وشوف أنت دخلت عشان ما يبقاش فيه ضيق. لم يسمع هذا في عهودي الأولين. وتظنون أن المسألة، طب المفترض احنا كان نازلين وكان في ولايه مره قبل كده نزلناها المره الاولى رقم 8 وبقى الامور معانا، يبقى المره الجايه تبقى فين؟ بره الشارع، ما حدش رقم 8. احنا الحمد لله لما كانت الامور صعبه في الاول بس ما كانتش الامور معانا يا عم الشيخ، فاحنا خلينا رقم 8 عشان ربنا انها رقم 8 كويس. وقد صارت الامور، اذا المره الجايه الحمد ده اول طلعه كانت 8، يبقى المره الجايه مره، المرة الجاية في النص الأولاني. طب والمرة اللي هتيجي؟ واللي هتيجي؟ واللي هتيجي؟ واللي هتيجي؟ شوف الابتلاء. شوف الابتلاء، مش هينفع. هذا الابتلاء. يبقى إذا استعمال الألفاظ الوردة في الشرع هي التي يتعين على الناس الإيمان بها. فإن كان المناظر معارضا للشرع بما ذكره من هذه الألفاظ استفسر عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق ورد بالباطل. ورد الباطل، ويقال من يتقيه بالشريعة إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، لا تنفي لفظا وتثبت لفظا. الجسم، الله ليس بجسم، ما تقولش الله جسم أو ليس بجسم، لم يرد في الشرع نفيا ولا اثباتا. يا صاحب الشرع تقيد بالالفاظ المشروعه، لقد جاءت الشريعه بمنهج معنى ومصطلحا، فتقيد بالمصطلح والمعنى. اياك ان تخرج عن معنى الشرع وعن مصطلح الشرع. ليش مع المصطلحات الشرعيه؟ ايمان، اسلام، احسان، بر، تقوى، سنه، بدعه، توحيد. ليش مع هذه الالفاظ؟ تثبت ما أثبته الشارع وتنفي. وابن أبي العز الحنفي بيقول كلمة جميلة رائعة اكتبوها، يقول والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. تعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى التزم المنهج الايه؟ التزم اللفظ الحقيقي. ليه يا اخواني؟ لأن اللفظ في الشرعي محدود بضوابط، لكن لو انا اخترعت لفظ هبقى مطاط، احط بقى زي ما انا عاوز، اوسعه واديره. لكن الالفاظ الشرعيه ما تكبرش، الالفاظ الشرعيه اللي حكم عليا، مصطلح الشرع اللي حكم عليا. اما اقول البدعه هي ايه؟ الشرع ورد في البدعه، طب والبدعه في حد الشارع؟ ها؟ طريقه مخترعه في الدين تضاهي الشرعيه يريد السليك من ورائها التعبد. يبقى كل ما احدث في الدين بقى بدعه. خصوم يوم وتوجبه هتفطر يوم، هتعمل عبادة، هتحط ذكر، هتحط تسبيح، يبقى تطالب بالدليل، وإلا كان بدعة. وفي كل من الإثبات والنفي تلبيس، ده في الألفاظ المقطعة، تنفيها أو تثبتها تلبيس. وإنما العصمة، شوف بقى كلام جميل، شوف، وإن ويقال لمن يتقيد بالشريعة إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل من الإثبات والنفي تلبيس. وأنت تقعد تختلف الديمقراطية ليه؟ خلاص دي حكم غير ما أنزل الله، إيه الصفوز؟ خليك حكم غير بما أنزل الله بس، يبقى خليك في الألفاظ الشرعية. قال وإنما العصمة، وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة بس. يبقى العصمتين في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة. يبقى أنا عندي منهج له معنى، المنهج اللي له معنى له لفظ، يبقى واجب علينا إخوان حتى نسير على منهج الحق، نعمل إيه؟ أتقيد بيه الحق باللفظ والمعنى. طب المعنى أعرفه منين؟ من فهم السلف المتقرر. طب واللفظ أجيبه منين؟ أجيبه من الكتاب ومن السنة. فالواجب معروف، والمحرم معروف، والمستحب معروف، السنة معروفة، البدعة معروفة، الإيمان معروف، الكفر معروف. فاحذر أن تحدث ألفاظا وأن تحدث مصطلحات في دنيا الناس لا يعرفها الشارع، لأنك إيه؟ فيعترض عليك إذا قلت هذا، بيعترض عليك. لكن إذا بقيت مع ألفاظ الشارع فالحمد لله، ألفاظ إيه؟ تنجي بإذن الله تبارك وتعالى. يقول السائل ما حكم من لبس المرأة القفازين؟ هل الأصل هو اللبس أو العدم؟ إذا محرم أو غير محرم؟ ولا يجوز الرجل لبس القفازين غير ضرورة؟ أما القفازان فهذا مما كانت تلبسه المرأة، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فدل هذا على أن القفازين مما تلبسهم المرأة. أما الرجل إذا لبس ذلك لحاجة كبرد أو علاج فلا بأس، أما أن يسير الرجل بالقفازين سير النساء فهذا من التشبه بالنساء. قال أنا أعمل في السعودية في مجال الحاسب الآلي، ويأتي ناس إلي ويطلبون مني تنزيل محاضرات للمشايخ الحزبيين، فهل أنا بذلك أنشر فكر هذا الحزبي؟ برغم أن يتكلم مع من يريد ذلك أبين له لا، ما يجوز، ما يجوز. يقول أنا أستخدم مثبت شعر جل وأستخدم المواد الزيتية، فما الحكم؟ هذا جائز أم لا؟ هذا على حسب المضرة للمواد، ضرر ضرر على هذا فهذا لا يجوز، وأما إذا لم يكن ضرر فالأمر في ذلك واسع. يقول ما حكم عمل المطهرات؟ لا بأس به، لا بأس به. ليه؟ لا، إذا طبل على صفيحة أو شيء لا إشكال. نعم، أما الطبل المعروفة وبين هذه النغمة هذا لا يجوز. قال جزاكم الله خيرا شيخنا، الحق قبل من الشيطان من اليهود، فليؤخذ ما عند المشيخ من حق ما خلفهم من حق؟ الحق يقبل من أي أحد من الشيطان؟ تقول من عندي مشايخ، الحق مقبول يا أخوان، لكن ليس كما قلنا فقط قبول الحق وعدمه، وبين التبقي العلمي عن هؤلاء. النبي ما يشرح تعلم من اليهود، ولا قال أبو هريرة من مشايخي الشيطان، فإنما ذلك إيه؟ أما التلقي فلا يكون إلا عن الخلص، لكن قبول الحق من عدمه إذا اعتك من أي أحد. فالسلف نهوا عن عيادتهم وعن زيارتهم وعن الدخول عليهم، فكيف يجوزون لك تلقي العلم عن هذا؟ ما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة أن يونس بن عبيد رحمه الله وده إمام سنة علم أن ولده يذهب إلى عمرو بن عبيد وده رأس الاعتزال رأس المعتزلة، فقال يونس بن عبيد لولده: يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب إلي من أن تلقاه برأي يونس بن عبيد عمرو بن عبيد. يقول: ما حكم هذه الأماكن التي تقام ويؤخذ فيها العزاء وتسمى المضيفة فيذهب إليها الأخذ العزاء؟ لا، لا يجوز الاجتماع، هذا لا يجوز، لا يجوز. لكن إن لقيت في الشارع أو عند المقبرة أو عند كذا أو في المسجد فعزه، أما الاجتماع التعزية فهذا خلاف ما عليه السلف. إيه؟ خليك في بيتك بحيث كل ما تحط كراسي نفل هتجلس وتقعد، ولا حطيت ألف كرسي خليك في بيتك. هيجي عشرة قاعدين ما في عزوك ما عزوك شيء وكذا عزوك وجا تاني ناس هيمشوه، انما انت لو وسعت وبعدين لك احنا طب الجو حر هتلوم حيث قماشة، طب بريقهم نشف هتلوم قهوة وهكذا. هل الكحل سنة للرجال ام لا؟ الكحل جائز للرجال لكن ليس السنة، جائز استعمال الكحل للرجل جائز، وقد كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. يقول: ذكرت في الدرس الماضي أن المغرب وفي الليل ذكر المغرب وقت واحد، وقتين يعني إيه؟ تقصد وقتين يعني إيه؟ يعني أول وآخر، دول وقتين، هو وقت يعني هو وقت بس له أول وآخر. يقول: الأطفال دون 7 سنين أين يقفون في الصفوف أثناء الصلاة؟ والأكبر من 7 سنين أين يقفون؟ وهذا الأطفال إذا كانوا جمع كبير فنجعلهم صفوف خلفية، أما إذا كان الواحد من 2 و3 فيقفون بين الصفوف. هل ما يحدث الآن في حرم مكة من تبليغ التكبيرات خلف الإمام جائز في ظل وجود المكبرات؟ جائز طبعا، لأن المكبرات هذه الناس لو تعرف انهم يصلون على مدار 1.5 كيلو 2 كيلو فصوت الامام ما يسمع عند التكبيرات في السجود وكذا ما تسمع، فالتكبير بالعكس هذا اولى الاماكن التي يكون فيها التبليغ لان الناس يصلون. الان طب في مساجد في الفنادق اللي جوه في ناس يصلي بين العمارات، في ناس يصلي 1.5 كيلو بعد الإشارات البعيدة. نعم. تزوج رجل بامرأة ودخل بها دون أن يسمي لها صداقة واخدة وليها شيكا ب80,000 جنيه وطلق رجل امرأة، فهل دائما بأن النساء يجاء لها بذهب قيمة 10,000؟ تاني، تزوج رجل بامرأة ودخل بها دون أن يسمي لها صداقة وأخذ وليها شيكا ب80,000 جنيه وطلق رجل امرأة، فهذا لها فماذا لها علما بأن مثلها يجاء لها بذهب بقيمة 10,000 ويتجاهز بقيمة 10,000 وتس شقتها تقول المهم يعني لها مهر المثل، لها مهر المثل سواء تلبسه من ذهب أو ما يؤتى لها في بيتها لها مهر المثل، انظر إلى مثيلتها ويكون لها ذلك المهر. الإمرأة في السفر هل لو عصى أحد المسافرين أمر الأمير في السفر هل في ذلك معصية أو يكون خارج عن طاعته؟ لا شك ما جعلت الامرأة إلا لهذا إلا إذا كان في معصية، إن كان في معصية إن مراكب المعصية فلا تعطل المخلوق من معصية الخالق. يقول بعض المؤذنين بعد الحيعلتين يكرر الله أكبر 4 مرات في الأذان، هذا لم يرد، نسأل الله لنا ولكم الذرية الصالحة. يقول داعية يقول بأنه لا يخطب أو يدعو العوام ويقول إنه لو مكث 20 عاما فعلمه فلا تقبلوا منه سنة ولا علم، فالأفضل أن يخطب عالم طلاب العلم، فهل هذا القول صواب؟ وهل هناك ضابط من أخطب وعلم الذي يحجر نفسه على تعليم طلبة العلم؟ هذا ما يفهم النبي خاطب الناس بكل طبقاته، لكن فيكون هناك خطاب للعوام ويكون هناك خطاب أيضا لطلبة العلم، فطلبة العلم فالأمة في حاجة لطلبة العلم مؤصلين يدرسون العلوم الشرعية، والعوام يحتاجون إلى من ينصحهم بالعلم. يقول من الأولى الحق الصلاة على المتوفى؟ فهل يصلي على إمام المسجد أم أحد أقارب الميت؟ لأن الذي يحدث في بلدنا إذا توفي كذا. المهم إذا كان في الجنازة يصلى عليه في المسجد فإمام المسجد مقدم، لا يؤمن الرجل والرجل في صفه. وأما إذا صلى عليها في المصليات يعني خارج هذا، فإن كان له وصية وصي يقدم الوصي أو وليه، وإن لم يكن فأي أحد. يقول هل المظاهرات من أحكام في عرب الزمان؟ لا طبعا، لأن المظاهرات خروج على السلطان باللسان. فإن قيل هذا أمر معروف عن المنكر نقول والأمر معروف عن المنكر مضبوط مع السلطان. قال أسامة كما عند البخاري لما قال ألا تكلم عثمان؟ قال إن أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح باب الشر لأكون أول من فتح. وجاء بسند صحيح من حديث عبد الله بن حكيم أنه قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فكيف بالمظاهرات؟ المظاهرات إنما هي وريدة لنا من الغرب، وسبب وجود المظاهرات في الغرب أنهم ليس عندهم ما يرجعون إليه من كتاب وسنة وحق وباطل، فالأكثرية عندهم هي التي تحكم وهي التي ترضاه وهي التي تقول هذا حق وهذا باطل، إنما إحنا عندنا الكتاب والسنة. هل هناك في كتب السلف تقسيم الحاكم إلى حاكم شرعي وحاكم غير شرعي؟ كل كتب السلف قسمت الحاكم إلى شرعي وغير شرعي، بس إيه؟ غير الشرعي هو الكافر. أما الحاكم طالما عليه الإسلام ولو حكم بغير الشرع فحاكم شرعي. وفي فرق بين حاكم شرعي وحاكم بالشريعة. حاكم شرعي يعني بقي حاكما بمقتضى الشرع، حاكم بالشرع يعني يطبق شرع الله عز وجل. فرقوا يا أخوان بين حاكم شرعي وحاكم بالشرع. ولي شرعي ولي يحكم بالشرع، أبوك ولي لأختك ولا شرعي وإن كان لا يأمرها بالشرع فهو ولي شرعي. أبوها أب البنت ده راجل بيدخن وراجل بيعمل وبيقول لها ما تحجبيش ومش عارف ايه وكلام من هذا، لما يجي يتجوزها يزوجها مين؟ عمها ولا أبوها؟ أبوها. ده اسم ولي ايه؟ شرعي. ده ولي شرعي مش يقدم الشرع. نعم. يقول لما لم يأذن الله النبي أن يستغفر لأمه وما الديانة التي كان أبو النبي؟ لما؟ لأنه مشرك، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقوا. بس السؤال الأخير ما يؤخذ بما نحيا العلاجية بدون القول؟ إيه ده؟ مش عارف. عند البدري عادة علاجية بدأت تنتشر وسط العامة وهي أنه من يصاب بعين السمكة يأتي بشعر ومش عارف ايه والذرة ومش عارف ايه. الكلام ده مش عند البدو، الكلام ده عندنا جمال اللي عنده السنطاية ديت يقوم يجيب مش عارف ذرة واصفر ومش عارف ايه وكلام من ده يحطه في مكان او فول يحطه في مكان، طول ما الحبة ايه بتتنف هي السنطة معاها ايه بتموت لغاية ما خلاص دي تنتهي دي تنتهي. وده كان واقع؟ كان واقع. منين؟ من ابليس. هذا واقع من ابليس. نعم. عند ابن ماجه، عند ابن ماجه ان ابن مسعود رضي الله عنه دخل على زوجته فوجد ايه؟ فوجد عندها خيط او كف فنزعه من. قال ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه. قال ان آل عبد الله لاغنياء عن الشرك، لاغنياء عن الشرك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرقى والتمام والتولة شرك. قالت لكن كان رجل من اليهود إذا قذفت عيني يعني حصل فيها حاجة أتيته ففعل ذلك فبرأ. قال إنما ذلك من الشيطان. إنما ذلك من إيه؟ من الشيطان. ألا أدلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولي اللهم رب الناس أذهب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. طيب نتبع هذا القدر والله.